بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس من سفر التكوين لموسى النبي اخر ايه في الاصحاح 11 ومات تارح في حران والاصحاح 12 الايه الاولى وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنوك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض. والآية 6 واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شاكيم إلى بلوطة مورة وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. ومن سفر الأعمال الإصحاح 7 من أول الآية الأولى فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا هي في محاكمة استفانوس؟ فقال أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حران وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين. احنا عارفين انه في بداية دعوة ابونا ابراهيم ربنا ظهر لابراهيم مرتين. الظهور الاول مش مذكور في سفر التكوين لكن مذكور في سفر الأعمال في العظة بتاعة القديس استفانوس في أعمال 7. الظهور الأول ده كان في الوطن الأصلي بتاع أبونا إبراهيم اللي هي في منطقة أور الكلدانيين ناحية العراق. في الظهور الأول دوت اللي ذكره القديس استفانوس اللي هو في الوطن الأصلي بتاع أبونا إبراهيم ربنا قال له هلم إلى الأرض التي أريك. وبعد كده طلع تارح أبو أبونا إبراهيم معاه فكانت القيادة في الرحلة لتارح فما راحش للأرض اللي ربنا عايز يوصلها له لكن مشي بحسب فكرة أبو تارح. فأبو تارح وده حتة اسمها حران فربنا ساب أبونا إبراهيم لغاية ما أبو تارح مات وظهر له مرة تاني في حران وده اللي مذكور بقى في سفر التكوين. لما تارح مات في حران جه ربنا ظهر مرة تانية لأبونا إبراهيم وفي المرة التانية ديت ربنا ما جابلهوش سيرة الأرض وهو ساكن في حران قال له أخرج. لما وصل أبونا إبراهيم لأرض كنعان ربنا ظهر له مرة تانية وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض. يعني الخلاصة اللي أنا عايز أطلع منها إنه الوعد اللي أعطي لأبونا إبراهيم كان مرتبط بالأرض. ربنا اداله وعد إنه حيبارك نسله، اداله وعد إن في نسله حتتبارك جميع قبائل الأرض، اداله وعد إن هو يكون بركة وربنا يبارك مباركيه ويلعن لعينيه، أيضا اداله وعد بالأرض. ومن هنا يا أحبائي بقت الأرض اللي عاش عليها نسل أبونا إبراهيم اللي هو شعب إسرائيل كانت ليها أهمية كبرى في علاقة شعب إسرائيل بربنا. الأرض بالنسبة لهم ما كانتش مجرد مكان للسكنة زي أي شعب من شعوب الأراضي أهي أرض ساكن فيها، لكن الأرض بالنسبة لإسرائيل كانت ليها شقين، شق لاهوتي وشق أخلاقي. الشق اللاهوتي انه ده وعد من الله بانه نسل ابراهيم حيرث الارض، فبقت الارض بالنسبة لاسرائيل ده وعد من يهوى، وعد من الله، ربنا مدينا الوعد ان احنا نسكن في الارض. وحنشوف في رحلتنا مع اسرائيل حنلاقي ان الوعد دوت كان بانه الارض دي تصير لهم ميراث ابدي، وعد ابدي. يعني في وعد من الله انه اسرائيل يرث أرض كنعان للأبد. يبقى موضوع الأرض فيه جانب لاهوتي وهو وعد من الله. أيضا موضوع الأرض في جانب تاني، جانب أخلاقي. إيه الجانب الأخلاقي؟ وجودهم في الأرض مرتبط بسلوك شعب إسرائيل في الأرض، بالطريقة اللي يعيشوا فيها. فبقت الأرض بالنسبة لهم مش مجرد أهو مكان هم بيسكنوا فيه، لا، ده فيها شق يخص وعد إلهي، وفيها شق آخر يخص سلوك إسرائيل وطريقة العيشة اللي هيعيشها. الاتنين دول مرتبطين بالأرض. فمن هنا بقت أي دراسة للعهد القديم لا يمكن أنها تغفل نقطة الأرض بالنسبة لإسرائيل كوعد إلهي، لدرجة أنه صارت الأرض بالنسبة لإسرائيل ترمومتر للعلاقة مع ربنا. لما تبقى العلاقة طيبة مع ربنا، إسرائيل يمتلك الأرض. لما العلاقة الروحية تضعف مع ربنا، الأعداء ممكن يزاحموهم في الأرض. فبقت الأرض بالنسبة لإسرائيل تمثل ترمومتر للعلاقة بربنا. فمن هنا لابد أنه في دراستنا للعهد القديم ما نقدرش نتغافل الأرض. ده جزء أساسي في الديانة اليهودية، بعكس إيماننا المسيحي. إيماننا المسيحي مش مرتبط بأرض، مركز الإيمان شخص وشخص المسيح. فده فرق كبير ما بين المسيحية وما بين اليهودية. اليهود مرتبطين بأرض، ده جزء من علاقتهم بربنا. احنا كمؤمنين كمسيحيين في العهد الجديد، المركز مش أرض، لكن المركز شخص. لذلك سيدنا لكل المجد قال حيثما اجتمع أي حتة اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم. إسرائيل لا، إسرائيل كان حضور ربنا في مكان محدد، اسم ربنا دعية في مكان وهو الهيكل. لذلك ربنا لما بيكلم المرأة السامرية بتقول له إحنا أبقى نسجدوا هنا وإنت بتقولوا في أورشليم، قال الحق أقول لك يأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيين يسجدون للآب بالروح والحق. مش مهم المكان، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. فبقى إمامنا المسيحي مركزه مش أرض أو مكان، لكن مركزه شخص المسيح. لذلك الإيمان المسيحي إيمان متعدد الجنسيات، متعدد القوميات، متعدد الثقافات، متعدد الشعوب. مركزه شخص المسيح مش مكان. فبالتالي بقى مفتوح الإيمان المسيحي لكل شعوب الأرض. ففي الحقيقة بقى الموضوع اللي شغلني، احنا دلوقتي احنا موقفنا كمسيحيين، ده في وعد صريح اعطي في الكتاب المقدس لإسرائيل انه يرث الأرض. طيب احنا نظرتنا دلوقتي كمؤمنين كمسيحيين واحنا بنؤمن بالعهد القديم كجزء من كتابنا المقدس، طب هل إسرائيل النهاردة ليها حق في الأرض؟ ده جزء من كلمة الله. ايه رؤيتنا كمؤمنين للأمر دوت؟ وبالأكثر أنه البيئة الثقافية اللي إحنا بنحيا فيها مرات كتير تنظر للكتاب المقدس أنه بيدعم ما يسمى بالصهيونية. الصهيونية دي نسبة لجبل صهيون، جبل صهيون ده جبل من الجبال اللي مبنية عليه مدينة أورشليم. فالفكر الصهيوني أنه إسرائيل تحط إيديها على الأرض. فالبعض في الأواسط المحيطة بينا يعني ينظر للكتاب المقدس إنه كتاب بيحس على الصهيونية، مدعم للصهيونية، لأن إسرائيل النهاردة لما بتتمسك بالأرض بتقول ده وعد أعطي لنا من الله وده كتابنا المقدس. لما نيجي إحنا كمسيحيين بنؤمن بالعهد القديم كما بالعهد الجديد، طيب بقى الفكر الثقافي اللي حوالينا مرات كتير بيرفض الكتاب المقدس ويتهمه بالتحريف، لأنه من ضمن المعضلات اللي ما بيعرفش يتعامل معها أنه بينظر للكتاب المقدس أنه بيدعم وجود الفكر الصهيوني أو امتلاك إسرائيل للأرض. فبالتالي بقى الموضوع بيمسنا إحنا كمسيحيين. أيضا أتذكر لما كنا بنتكلم آخر لقاء كان معاكم في حديث إلى أين يسير التاريخ، واتكلمنا عن الهيكل وبناء إسرائيل للهيكل، طب هل معنى كده ان احنا كمسيحيين بندعم هذا الفكر ان اسرائيل لابد ان يمتلك الارض, اسرائيل ان لابد ان يبني الهيكل؟ ايه نظرتنا كمسيحيين لهذا الامر؟ قد ايه ده بيتفق مع كلمة الله؟ جوانب كتيرة في الحقيقة. وانا بتذكر الوعد اللي اعطي لابراهيم بمجيء المخلص في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض, ده نبوة عن تجسد سيدنا لكل المجد. لقيت جنبيها على طول, طب ما هو طفين الارض, طب احنا مسكنا في الجزء دوت في الوعد ان ربنا مدي وعد لابراهيم انه من نسله هيجي المسيح المخلص, طب ما هو جنب الوعد ده الشق التاني بتاعه امتلك اسرائيل للارض. فالموضوع فرض نفسه واحنا بننتظر مجيء مخلصنا ظاهر في الجسد. اولا تعالوا نشوفوا ايه حكاية اسرائيل والارض. بتبتدي القصة بالنسبة لاسرائيل بوعد اعطي لابراهيم, يسموه بعض الدارسين الوعد الابراهيمي, له ثلاث روافد اساسية. الرافد الاول النسل, قال له نسلك هيكون عظيم جدا. وفعلا الكلام ده كان في سفر التكوين الإصحاح 12. في سفر الخروج, سفر اللي بعديه على طول, لقينا فعلا انه نسل ابراهيم, ابراهيم ده اللي جاب فرد واحد ابن الوعد اسحاق, اسحاق جاب يعقوب, يعقوب جاب 12 ولد, لقيناهم في مصر صاروا شعب عظيم جدا. ففعلا تحقق الوعد اللي اعطي لابراهيم انه نسلك هيكون ام عظيمه. طيب الشق الثاني في الوعد, ربنا قال له يا ابراهيم انا هباركك وابارك مباركيك ولاعنوك العنه. طيب دي اتحققت ازاي؟ دي اتحققت في السفر اللي بعديه على طول, وهو سفر اللاويين وسفر العدد, ان ربنا دخل في عهد مع نسل ابراهيم وبدوا يتعبدوا لله, بدوا يقدموا الذبيحه, فصار فعلا شعب مبارك من الله. وحتى لما حاولوا الأعداء يلعنوهم, اللعنة تحولت لبركة زي ما حصل مع بلعام. فتحقق الجانب الثاني في الوعد. في جانب آخر في الوعد بس ده مش هيبقى موضوع حديثنا, وهو أنه في نسلك هتتبارك جميع قبائل الأرض. الجزء دوت أنا أخرجته من الوعد الإبراهيمي اللي أنا هتحدث عنه, لأنه في الحقيقة هنشوف الوعد اللي أعطي لإبراهيم كان مشروط. الوعد اللي أعطي لإبراهيم كان مشروط, لكن الوعد في مجيء المخلص ما كانش مشروط, لأن الوعد ده أعطي أولا لآدم. وربنا بيكلم الحية قال لها نسل المرأة هيسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. ده وعد أعطي للبشرية بدون مقابل, مش لو البشرية عملت كذا هيحصل كذا, لا ده وعد من الله. فنطلعه دلوقتي من الأمر اللي احنا بنتناقش فيه في الوعد الإبراهيمي. يبقى الأمر الأولاني من جهة النسل شعب عظيم اتحقق في سفر الخروج. الأمر الثاني الشعب دوت يبقى مبارك بأنه دخل في عهد مع ربنا, وده اتحقق في سفر اللاويين وسفر العدد. الأمر الثالث في الوعد الإبراهيمي وهو الأرض, لنسلك أعطي هذه الأرض. حنكتشف انه في اصفار موسى الخمسة لم يتحقق هذا الوعد, رغم انه في وعد صريح من ربنا. تعالوا نمشي بقى مع الوعد دوت ونشوف المنحنيات اللي مر فيها والقمة اللي وصل ليها والانحدار اللي انحدر في هذا الامر. في سفر التكوين الاصحاح 12 الاية الاولى, قال الرب لأبرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي أريك. يبقى في أمر صريح إن إبراهيم حيروح أرض ربنا حيوريها له. لما وصل أبونا إبراهيم لأرض كنعان, تكوين 12 الآية 7 يقول ظهر الرب لإبراهيم وقال له لنسلك أعطي هذه الأرض. لما وطأت قدم أرض كنعان قال له الأرض اللي أنت فيها دي, قال له أنا حديها لنسلك. وتكرر الوعد هو بالضبط انه نسل ابراهيم هيرث الارض في سفر التكوين الاصحاح 15 الايه 7. لكن جه في سفر التكوين الاصحاح 15 الايه 18 وضح جانب آخر في الوعد بتاع الأرض، قال له يقول في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، فهمناه كررت قبل كده، قال له من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات. ده وعد صريح من ربنا إنه نسل إبراهيم حيرث الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات. مش معنى من نهر مصر يعني إسرائيل حيجي لغاية الضفة الشرقية والغربية لنهر النيل. نهر مصر يعبر عن أرض مصر، يبقى قال له الحدود بتاعة الأرض بتاعتك لغاية حدود أرض مصر، مش مقصود النهر يعني إسرائيل حيمتلك المنطقة شطي النيل، لا، نهر مصر يعني أرض مصر. طب الحدود بتاعة أرض مصر ديت الحدود لغاية سينا، يبقى إذن في وعد أنك هتمتلك الأرض لغاية الحتة دي لغاية حدود مصر. طيب من الجهة الشرقية قال له النهر الكبير نهر الفرات اللي هي أرض أرام اللي هي سوريا. يبقى هنا ربنا حدد لإسرائيل الأرض اللي هو حيرثها بوعد من الله. اتكرر الوعد في سفر التكوين الإصحاح 17 الآية 8 بس زاد عليه أمر آخر. ربنا قال له أعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، يعني أنت إبراهيم هتبقى غريب في الأرض ديت، ونسلك هياخدها كل أرض كنعان ملكا أبديا. زين ده بقى وعد صريح إنه إسرائيل هيمتلك الأرض دي للأبد. بس بعديها قال وأكون إلههم. جايز هنا مش باينة، لكن لما هنمشي مع الوعد هنعرف إنه امتلاك الأرض مرتبط بهذا، ياخدوا الأرض للأبد بشرط إن أنا أكون إله. جايز هنا مش واضحة، هنشوفها بعد كده. المهم لما نمشي بقى مع القصة نلاقي من سفر التكوين لغاية سفر القضاء 46 مرة ربنا يشير للوعد إنه حيدي البركة لنسل إبراهيم. من 46 مرة دول فيهم 29 مرة يتكلم عن الأرض، يعني 46 مرة بيذكرهم بالوعد اللي أعطي لإبراهيم، في 46 دول 29 مرة لما يجيب الوعد يذكر فيه أمر الأرض. يبقى إذن أمر مؤكد في فكر ربنا إنه في وعد صريح إنه إسرائيل حيرث الأرض. زي ما بقول لكم لما نمشي بقى في أسفار موسى الخمسة هنلاقي مثلا سفر التكوين ما امتلكوش حاجة من الأرض خالص ولا وطئة قدم حتى. الحاجة الوحيدة اللي امتلكها إبراهيم في أرض كنعان مغارة المكفيلة، لما أمنا سارة ماتت وإبراهيم حط سارة قدامه وقعد يبكي، فقولوا سكان الأرض قالوا له في أفضل قبورنا ادفن ميتك، أنت هتفضل حطتها قدامك اختار أحسن حتة وادفن فيها، قال لهم لا أشتريها. قالوا له أنت رئيس من الله بيننا إحنا هنهبها لك، قال لهم لا أشتريها. ليه؟ لأنه إبراهيم في وعد من الله إن أنا همتلكها فناخدها من إيد ربنا ما خداش من إيدك أنتوا، ولو هاخد منكم جزء من الأرض أشتريه عشان يبقى فعلا في ملكية إبراهيم بحسب وعد ربنا. فاشترى مغارة المكفيلة، الكلام ده في سفر التكوين الإصحاح 23. ودي تفهمنا بقى، هنشوف أبونا يعقوب عاش والوعد اتكرر ليعقوب وما امتلكش الأرض، أو ابن إسحاق الأول الوعد اتكرر لإسحاق بامتلاك الأرض وما امتلكهاش، يجي إسحاق لما يموت يصر أن يدفن في مغارة المكفيل الحتة اللي احنا امتلكناها. يعقوب راح مع ابن يوسف في مصر، قبل ما يموت جاب يوسف قال له ما تدفنيش هنا، تدفني في مغارة المكفيل. ليه؟ لأن احنا واخدين وعد هنمتلك الأرض دي، صح احنا لسه ما بنملكش فيها حاجة، الحتة الوحيدة اللي احنا امتلكناها المقبرة، قال له تحطني هناك. فالأباء دول كلهم ماتوا لغاية نهاية سفر التكوين، يوسف في مصر وتاني راجل في مصر بعد فرعون. ولما يموت يوسف يتعمل له قبر هرب من أهرامات مصر، يقول لك هنا دفن الوزير يوسف. لا، إذا بسفر التكوين في الإصحاح 50 يوسف يوصي إخواته من جهة عظامه ويأكد إن إحنا هنمتلك الأرض. يبقى لغاية ما خلص سفر التكوين إسرائيل لم يمتلك الأرض. طيب نروح للسفر اللي بعديه، سفر الخروج. ربنا بيذكرهم بالوعد. سفر الخروج الإصحاح 2 الآية 24، سفر الخروج الإصحاح 3 الآية 8، لكن ما خدناهاش. أنا بس بفكركم إن أنا مديكم وعد إنكم هتاخدوا الأرض. إلا أضافوا الوحي الجديد في خروج 3-8 وصف للأرض. الأرض جيدة واسعة، أرض تفيض لبنا وعسلا. احنا لسه ما خدناش حاجة، بس بيشوقهم ليها لكن لم نمتلكها. سفر اللاويين كشف ربنا أمر مهم بالنسبة للأرض، إن الأرض ممكن تكون بركة لإسرائيل وممكن تكون لعنة. إزاي؟ قال لهم الأرض بتلفظ السكان بتوعها بسبب أعمالهم الشرير. فخدوا بالكم، أنتوا لسه ما امتلكتوش الأرض، بس الأرض اللي أنتوا هتدخلوها ديت ممكن تصير ليكم نقمة. إن أنتوا سلكتوا بخلاف وصاياي الأرض هتلفظكم، الأرض هترفضكم، لأنكم لو غلطتوا هتنجسوا الأرض. فهنا بقى في تحذير بقى، احنا هناخد الأرض بس خدوا بالكم الأرض دي يلزم ليها سلوك معين، ولو خالفتوا السلوك بوصاياي الأرض هتلفظكم. ربنا أكد الأمر ده في سفر اللاويين الإصحاح 18 وسفر اللاويين الإصحاح 20. بص ربنا بيقول لهم ايه في لاويين 18 مثلا، ذكر مجموعة رجسات خطايا وحش، زنا، محارم، يعني قال له لا تكشف عورة أبيك ولا عورة أمك، لا تكشف عورة إخوتك ولا عورة عمتك، كشف العورة يعني العلاقة الجسدية، قال له دي خطايا مرفوضة، اوعى تعمل الخطايا دي. لاويين 18 ليه؟ لأن يقول له قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض. الخطايا دي بالذات سكان الأرض اللي انتوا هتروحوا تاخدوها عملوا الخطايا ديت فنجسوا الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب الذين قبلكم. يبقى في سفر لاويين بدأ يحذر، لو سلكنا سلوك لا يرضي ربنا هننجس الأرض، ولو نجسنا الأرض الأرض هتكرشكو هتنطركو هترفضكو هتخرجوا برا الأرض ديت. وده حصل مع الشعوب اللي قبليكو، انتوا هتدخلوا ترسوا أرض كنعان. طب الشعوب اللي كانت ساكنة في الأرض ديت هناخد أرضهم؟ قال لهم الشعوب دي نجست الأرض، عملت الزنا دوت اللي أنا بكلمك عنه يا إسرائيل، فالأرض طردتهم، عشان كده أنت هتدخل مكانهم. لو أنت عملت نفس العملة الأرض هتطردك أنت كمان. ده التحذير، دي اللعنة. وفي الوقت نفسه قال لهم البركة في لاويين 26، قال الأرض تعطيكم خيرها لو سلكتم في فرائدي. من هنا بقت الأرض ترمومتر لعلاقة إسرائيل بربنا، هتلخبط الأرض هتكرشك بر، هتسلك في وصاياي الأرض هتديك الخير بتاعها. رحنا لكن لسه ما امتلكناهاش، رحنا لسفر العدد، وصلنا لسهل مؤاب اللي هو الجهة الشرقية لنهر الأردن، يعني فضل نعبر الأردن ونمتلك الأرض بحسب وعد ربنا لكن ما دخلناهاش. سفر التثنية انتهى في نفس المكان عند سهل مؤاب، بل موسى اللي خرجنا من مصر في تثنية 34 هو نفسه مات من غير ما يرث الأرض ولا يدخلها. أدي أسفار موسى الخمسة، عندنا وعد لكن لم نمتلك الأرض. جينا بعد كده في سفر يشوع، حروب، حاربها إسرائيل مع سكان كنعان الأصليين، وابتدوا يمتلكوا الأرض. بس امتلكوا إيه؟ ربنا قال لهم كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيت ميراث، كان هي الأرض قدامكم. أنا بديكم الوعد من الأرض من حدود مصر لحدود سوريا، من نهر مصر لنهر الفرات، امشوا في الأرض كل حتة تمشوا فيها تاخدوها. فجه الفرصة لامتلاك الأرض، لكن للأسف إسرائيل ما كانش جد. هو امتلك أجزاء منها بس لم يمتلك الأرض بكامل الحدود اللي ربنا مدها له بسبب تكاسل من إسرائيل. لكن بدينا نحط رجلينا في الأرض وبدينا نمتلكها. طب جه السفر اللي بعد كده، سفر القضاء. الأرض اللي ربنا وعدنا بيها ديت إنها تصير لنا أرض راحة، طلعت أرض تعب. طول ما احنا قاعدين في الأرض، بعض سكان كنعان اللي احنا ما رضناش نقضي عليهم بحسب وصية ربنا كانوا يقوا علينا ويغلبونا، يطلع لنا قاضي نغلبهم. بعض من سكان كنعان يقوا علينا يغلبونا، يطلع لنا قاضي نغلبهم. وجه السؤال، هل حنقدر نعيش في الأرض بالمنظر دوت؟ ده احنا كل شوية من حرب الحرب ومن استعباد لاستعباد لشعوب كنعان. احنا قاعدين في الأرض بس احنا هنقدر نستمر بالمنظر دوت؟ هنستحمل السكنة؟ ده انت قايل لنا ان دي أرض راحة، فين الراحة؟ جه السفر اللي بعد كده، سفر صموئيل الأول، آخر قاضي في قضاة إسرائيل وهو صموئيل النبي، عمل نصرة كاملة لأول مرة على الفلسطينيين، دول من ضمن أعداء إسرائيل. الكلام ده موجود في سفر صموئيل الأول الإصحاح السابع. وجه الشعب قالوا مش عايزين قضاة، عايزين ملوك، فربنا اختار لهم شاول يبقى ملك. والهدف الأساسي لاختيار شاول انه يظل كاسر الفلسطينيين ويعطي نصرة لشعب الله على الفلسطينيين في الأرض. إذا بشاول الملك يموت على أيدينا الفلسطينيين ويظل إسرائيل لا يجد في الأرض راحة، أعداء بيزلونا ومش قادرين نمتلك الأرض بالحدود اللي ربنا ادهلنا. لغاية ما أخيرا تحقق وعد الله كاملا بامتلاك كل أرض كنعان بحسب وعد الله من حدود مصر للنهر الكبير نهر الفرات، أيام مين؟ أيام داود الملك. وأخضع كل أعداء إسرائيل له. طب أنت يا ربي مدينا الوعد إن إحنا هناخد الأرض وتبقى الأرض دي لها أرض راحة. طب أيام داود كانت كلها أيام تعب، فبعد داود جه ابن سليمان يمتلك إسرائيل الأرض كاملة بحسب وعد ربنا، تحقق الوعد. طب وأرض سلام، أيام سليمان كانت أيام سلام، سليمان ابن السلام، كل أيامه سلام، وربنا أخضع الأعداء وسكن إسرائيل في الأرض في منتهى الراحة. يبقى في سفر صموئيل الثاني وبداية سفر الملوك الوعد اتحقق. أيام مين؟ أيام سليمان. لكن الوعد أعطي لإسرائيل إن يمتلكوا الأرض بشرط إن أنا أكون إلههم. إذا بسليمان إلا أيامه تحقق الوعد كامل، امتلاك الأرض كاملة من أيام داود، وعهد سلام عهد راحة أيام سليمان. إذا بسليمان يعبد الأصنام، ما لحقش إسرائيل يتهنى بالوعد بسبب إنه ترك ربنا. نتابع بقى القصة في سفر ملوك الأول وملوك الثاني وانقسام المملكة، مش مجال ان انا ادخل دلوقتي في تفاصيل، ويتوالى الملوك على مملكة الشمال 10 أسباط ويتوالى ملوك على مملكة الجنوب، لكن نكس إسرائيل العهد، بدأت تدخل العبادة الوثنية. مملكة الشمال عملوا مذبحين في دان وبئر سبح، وبدأ صوت تحذير الأنبياء. عاموس النبي في القرن 8 قبل الميلاد راح لمملكة الشمال قال لهم الأرض هتضيع منكم، النجاسات اللي انتوا بتعملوها دي الأرض هتلفظكوا، افتكروا الكلام اللي قاله ربنا زمان، ما سألوش في عاموس. فكانت النتيجة ان جت مملكة اسمها أشور واستولت على مملكة الشمال كلها 721 قبل الميلاد. اتبقت مملكة الجنوب لم تتعظ من اللي حصل مع مملكة الشمال، دي بتمتلك جزء من الأرض مش الأرض كلها. وكان أيضا صوت الأنبياء بالتحذير، وفعلا اللي حذر منه الأنبياء تم على يد نبوخذ نصر، وجه استولى على مملكة الجنوب سنة 586 قبل الميلاد. يبقى فعلا كلام ربنا اللي سبق وقاله زمان في لويين 26 وفي تسنية 28 وكلام الأنبياء إن امتلاك الأرض والسكن فيها مرتبط بالسلوك في وصايا ربنا، وإلا الأرض هتلفظكم، وفعلا لفظتهم الأرض وانطردوا منها. وعاش إسرائيل يا أحبائي في فترة السبي بلا أرض. لكن الحلو في ربنا إنه ما حبش يترك إسرائيل، لكن كان بيديهم رجاء إنه في عودة للأرض. ومن ضمن الطرق القوية جدا اللي ربنا إدى بيها الوعد لإسرائيل أيام أرميا النبي في أرميا 32، أرميا في السجن مسجون بعيد عن أرض كنعان، وواحد من عيلة أرميا عايز يبيع الأرض بتاعته. فكان في نظام عند إسرائيل لو أنا عايز أبيع الأرض يجي أقرب واحد ليا، القرابة الجسدية أخويا ابن عمي ابن خالي، يشتري الأرض ويديني الفلوس، وفي سنة اليوبيل ترجع للأرض مرة تاني. اللي كان يعمل الشغلانة دي اسمه الولي. فراحوا الأرمية في السجن، احنا بابل خدتنا لسبي بابل والأرض محتلة من قبل بابل، وأرمية بعيد عن الأرض مسجون، قالوا له قريبك بيبيع الأرض. طبعا أي واحد عاقل أرض مين يا عم، ما دي إذا كانت الأعداء محتلين أنا هشتريها أعمل بيها إيه؟ ثانيا أنا في السجن، ثالثا أنا مش متجوز وما عنديش عيال، يعني لو اشتريتها بعد ما موت مين اللي هياخدها؟ هتضيع. فالعاقل يقول لا أنا ماليش دعوة. إذا بأرمية يشتري الأرض، الشراء هنا إيه؟ تأكيد نبوي إن إحنا هنرجع الأرض مرة تاني، بدليل إن أرمية اشتراها وجاب الصك بتاع الملكية وختمه وإخفاء، عشان لما نسلنا يرجع للأرض تبقى حتة الأرض ديت من نصيب عيلة أرمية كتأكيد للعودة. فدى ربنا وعود لإسرائيل إنه هيرجع. يبقى الخلاصة اللي احنا نقدر نطلع بيها لغاية دلوقتي إن فيه وعد لإسرائيل بامتلاك الأرض، بس الوعد ده كان مشروط. سفر التثنية الإصحاح 4 الآية 15-27 ربنا بيقول لإسرائيل لما تدخل الأرض لو عملت تمثال تسجد له يقول لهم أشهد عليكم اليوم السماء والأرض إنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون لتمتلكوها. هتسيبني وتعبد الأصنام الأرض هتروح منك. وزي ما شفنا إسرائيل نكس العهد. يبقى دي النقطة الأولانية إنه في وعد بامتلاك الأرض، لكن الوعد ده مشروط بطاعة إسرائيل وعبادة ربنا، والوعد ده فعلا تحقق بصورة كاملة أيام أرمية، أيام داود وسليمان، لكن للأسف في نفس أيام سليمان الشعب ترك ربنا وعبد الأصنام ففقد التمتع بالوعد داود. تقولوا لي رحنا السبي ورجعنا من السبي، حتى لما رجعنا من السبي هنشوف بعد شوية انه ما تمتعش اسرائيل بالوعد كاملا، هنشوفها بعد شوية، من جهة امتلاك الارض كلها ومن جهة الراحة في الارض، لان هنشوف ان اسرائيل لم يكن امينا لله. يبقى دي النقطة الأولانية، إنه في وعد بس الوعد ده مشروط. يبقى لما يجي مثلا النهاردة إسرائيل يقول إحنا بنؤمن بالعهد القديم والعهد القديم مدينا وعد إن إحنا نرث الأرض، طبعا يعني دلوقتي حنتجاوز يعني بعد إذنكم رفضهم للمسيح، بموجب العهد القديم اللي أنت بتحتكم به يا إسرائيل إنك تمتلك الأرض، لا، الامتلاك دوت مرتبط بشرط، هو سلوكك في وصايا ربنا. والتاريخ برهن إنه إسرائيل لم يكن أمين إلا بس في الحقبة الصغيرة بتاع داود وسليمان عشان يتم الوعد حرفيا لإسرائيل، لكن حتى لما رجعوا من السبي هنشوف دلوقتي ما كانوش أمنا. يبقى بموجب العهد القديم إسرائيل لم يعد لها حق في الأرض، لأنه الوعد مشروط من جانب ربنا وإسرائيل مش أمين في الشرط دوت. دي النقطة الأولى. طيب النقطة الثانية، اختيار ربنا لإسرائيل واختيار ربنا للأرض. إحنا كمؤمنين كمسيحيين إيه رؤيتنا؟ أنا لما يجي واحد يقول لي يعني بصراحة ربنا ده بيميز، مش أنت بتؤمن بالكتاب المقدس؟ آه. طب في العهد القديم مش في معاملات مع إسرائيل؟ آه. طب ده 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 في تمييز من ربنا، شو معنى إسرائيل؟ شو معنى دول اللي ربنا اختار؟ أنا كإنسان مسيحي والأرض اللي ادها لهم ديت، طب وش معنى الأرض ديت؟ طب وسكان الأرض ذنبهم إيه؟ تعالوا نشوفوا اختيار إسرائيل واختيار الأرض. أولا اختيار إسرائيل، في سفر التثنية الإصحاح السابع الآية 7 و8 ربنا يكلم إسرائيل يقول لهم ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم، مش يعني عشان أنتوا ناس أتقية عشان أنتوا ناس ملتصقين بربنا نخترتكم، لا، مش عشان أنتم أفضل شعب في الأرض، لا، لأنكم أقل من سائر الشعوب، ده أنا اخترت أقل شعب. وفعلا تعالوا ارجعوا للتاريخ، شعب مصر شعب ذو حضارة، يعني شعب له تاريخ، له حضارة، له علامة في الحضارة الإنسانية، الحضارة المصرية القديمة، عرفت الكتابة وعرفت صناعة الورق وعرفت فن المعمار وعرفت الفلك وعرفت الطب، شعب يعني في وسط الشعوب له حضارة. طب روح عند بابل، ايه حضارة، درجة حدائق بابل المعلقة من ضمن عجائب الدنيا السبع، حضارة عاشتها بابل. روحوا الأرام سوريا، حضارة، الحضارة الأرامية. روحوا للبنان، الحضارة الفينيقية وتماثيل ومعابد، يعني شعوب ذات حضارة، كل الشعوب اللي حوالين إسرائيل شعوب ذات حضارة وشعوب لها تاريخ. حتى أشور، إيران دول وفعلا هم يعني كانوا في وقت من الأوقات مملكة وذات حضارة، مدي وفارس. تعالوا بقى لشعب إسرائيل، لا له تاريخ ولا له حضارة، وما يفهموش في أي حاجة غير رعاية الغنم، رعاة غنم. ففعلا شعب لا يتميز بأي شيء، أقل الشعوب في المنطقة. هو ربنا اختار. ليس من كونكم أكثر من شاء من سائر الشعوب، التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب. يبقى ربنا لما اختار، اختار مين؟ اختار المصدرة، اختار غير الموجود، اختار الشعب المحتقر. يعني لو جينا كده فنطنا الشعوب وبنقول لملك تعال اختار شعب من الشعوب دي تملك عليها يبقوا شعبك، اللي يختار مصر عنده البراهين وما يستند عليه، اللي يختار سوريا، اللي يختار، طب حطوا في وسطهم اسرائيل ولا حد يختار، ويفهموا في ايه دول؟ شويه عبيد ما يعرفوش غير راعي الغنم. ربنا قال المصدرين دول هم اللي انا اخترتهم. انا لما اخترت، اخترت مين؟ اخترت الاقل الاحقر. فالاختيار مش عشان اسرائيل افضل من بقيه الشعوب، بل من محبه الرب اياكم. فدي اول نقطه لما نفكر في اختيار اسرائيل. ربنا لما بيختار، بيختار ايه؟ بيختار الضعيف، بيختار المصدره، بيختار اللي ملهوش قيمه، المحتقر. ده نمره واحد. نمره اتنين، اخترتهم ليه؟ قال اخترتهم عشان اعمل منهم، عارفين دلوقتي مثلا في التربيه والتعليم يقولوا ايه؟ مدرسه نموذجيه. عايزين نعمل نظام دراسي معين، فاحنا هنطبقه على بعض المدارس، نسميها مدارس نموذجيه. لما التجربه تنجح في المدارس دي نعممها على كل المدارس. ربنا قال كده، عندنا شعوب الارض كتير، هنختار شعب نعمله حقل تجارب، نجرب فيه، نجرب فيه، نديله ناموس، نديله وصايا ونشوف ايه اللي هينفع مع الطبيعة البشرية عشان اللي ينفع نعممه على كل الشعوب. انا عندي ارض عايز ازرعها 10,000 فدان، طب اجرب انهي محصول افضل طريقة للزراعة، أحسن نوع سماد. العقل يقول أجرب في 10,000 فدان، ده أنا بقى راجل ما بفهمش، لا ده أنا أجيب حتة صغيرة نجرب فيها، أجرب دي وأجرب دي لغاية ما ألاقي أفضل طريقة أروح معممها على الأرض كلها. ربنا عمل كده، اختار شعب زي بقية الشعوب يجرب معاه. لذلك ما يليقش إطلاقا عدم فهم روحي لما احنا نقعد ننعت اسرائيل، الشعب القاسي، الشعب اللي ما بيفهمش، الشعب الغبي. اهو ربنا قال عنهم كده، بس ربنا لما قال كده مش 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 اللي مقصود النوع الاسرائيلي، لا ده الجنس البشري. يعني لو كان شعب مصر، شعب ارام، شعب لبنان، لو كان هو ده شعب الله وراحوا لهم الانبياء وخدوا الناموس، كانوا عملوا بالظبط زي اسرائيل. ليه؟ لانه المشكله مش انه نوعيه الناس ديت وحشه، المشكله انه الطبيعه البشريه وحشه، والعينه اللي احنا خدناها اثبتت هذا. مش لانها عينه اردأ من الباقيين، هي الطبيعه البشريه كده. نفس الطبيعه دي في المصريين، نفسها في الاراميين، نفسها في الفينيقيين، نفسها في الاشوريين، بس احنا خدنا عينة. طب ايه العلاج؟ العلاج النعمة، انه ربنا يمنحنا الخلاص هبة من عنده، احنا مهما عملنا لن نخلص. فكانت اسرائيل هي الايه؟ المدرسة، النموذج، المعمل اللي ربنا بيجرب فيه. وبعد ما وصلنا للطريقة الوحيدة لخلاص البشر وهي النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذاك ليس منكم، ربنا راح معممها على كل البشر. ده نمرة اتنين في اختيار إسرائيل. نمرة ثلاثة، ليه يا رب اخترت إسرائيل؟ قال أي شعب عايزين يجي منه المخلص اللي هيخلص البشرية كلها، نعد الشعب دوت بوصايا وفرائض عشان نهيئه لمجيء المخلص، ولما يجي المخلص الخلاص يعلن اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هذه حكمة ربنا من اختيار إسرائيل. طيب رؤيتنا كمسيحيين لاختيار الأرض إيه؟ رؤيتنا لما ببص لكلمة الله أقول لكم إسرائيل ما كانوش أولاد الأرض. يعني إيه أولاد الأرض؟ يعني أنا ابن هذه الأرض، أنا أبويا وجدي وجد جد جدي وجد جد 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 جدي، هرجع أرجع 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 هلاقي من نسل مصرايم، يعني أنا جدي الأول سكن في الأرض دي، أنا ابن هذه الأرض مولود فيها من الجدود وجدود الجدود. طيب تعال لإسرائيل، تعال يا رجل يا إسرائيل أنت مين؟ أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن يعقوب. ها؟ أنت أصلا مولود في أرض كنعان؟ لا، ده جدكم الكبير إبراهيم في أور الكلدانيين، يعني أنتوا مش ولاد الأرض ديت، أنتوا ربنا نقلكوا إليه. بصوا سفر التثنية الإصحاح التاسع الآية 5، ليس لأجر برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضه. أنت مش ابن الأرض، طب أنا حجيبك تمتلك الأرض ديت ليه؟ بل لأجل إثم خطية أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك. أرض كان عندي سكن فيها شعب، شعب ده خاطي، شعب ده نجس الأرض، فالأرض طردته، وانت هتدخل تسكن في الأرض ديت مش لأن انت أفضل منهم، لأنه انت نفسك لما عملت نفس الخطايا الأرض عملت فيك ايه؟ لفظتك ورحت لسبي بابل. يبقى اختيار ربنا للأرض مش بر في إسرائيل. طب تقول لي السكان الأصليين مظلومين؟ لا مش مظلومين، ده بسبب خطاياهم الأرض رفضته، ولما إسرائيل عمل نفس خطاياهم الأرض رفضت إسرائيل. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن ربنا بيقول في سفر لوين الإصحاح 25 الآية 23، لي الأرض، أنا السيد، أنا المالك، أنا الخالق، الأرض بتاعتي، لي الأرض، للرب الأرض وملؤها. بحكم ايه؟ بحكم انه هو اللي خلقها. فالارض دي ملك مين؟ ملك ربنا. فربنا بيقول في سفر اللوي ليه الارض وانتم يا بشر غرباء ونزلاء عندي. زي واحد بنى فندق وانت راجل غريب جيت قعدت في الفندق بتاعي، مهما قعدت فيه مش بتاعك، انا صاحب الفندق، ممكن اجي في وقت اقول لك اتفضل فندقي وانا حر فيه. فربنا بيقول له ليه الارض، الأرض دي كلها بتاعتي وانتوا غربة. طيب مشيت دول وجبت دول أنا حر؟ أنت ما بتملكش الأرض. صح أنا ابن مصرايم، أنا ابن الأرض دي أرض مصر، لكن ما ملكهاش، أنا غريب عليها. طب مين اللي بيملكها؟ ربنا. طب لو جه ربنا طلع الشعب ده وجاب شعب تاني هو حر؟ تقولي طب إيش معنى إسرائيل؟ أقول لك لو مين قالك إن إسرائيل بس؟ ده ربنا عمل كده مع الفلسطينيين. الفلسطينيين دول كانوا أصلا ساكنين في حتة اسمها كفتور، جزيرة في البحر المتوسط، وربنا نقلهم من كفتور واداهم أرض الفلسطينيين اللي هي الخمس مدن الفلسطينية اللي على ساحل البحر المتوسط، غزة وجت وأشقلون، خمس مدن الفلسطينية دي أصلا مش بتاعتهم، ده هم أصلا جايين من كفتور. وهكذا الآراميون ربنا نقلهم من أرض ما كانوش فيها وجابهم في الحتة دي. فده سلطان ربنا، مش بس عملوا مع إسرائيل، لا عملوا مع شعوب كتير. بحكم إيه؟ بحكم أنه ملك الأرض. فنفس الأمر عملوا مع إسرائيل. بس في نقطة مهمة بالنسبة لإسرائيل، لما اداهم الوعد بالأرض كان الوعد ده مرتبط بالراحة، تدخل أرض ترتاح فيها. في سفر التثنية الإصحاح 12 الآية 10 يقول لهم إيه؟ فمتى عبرتم الأردن وسكنتم الأرض التي يعطيها لكم الرب إلهكم وأراحكم من جميع أعدائكم. يبقى الوعد بالأرض مرتبط أنكم ترتاحوا. وفي سفر يشوع الإصحاح 21 قرن الوعد بالأرض بالراحة، وفعلا أيام داود وسليمان امتلكنا الأرض وكنا عايشين فيها في راحة. طيب الأرض لفظتنا زي ما شفنا، رحنا لسبي بابل ورجعنا من سبي بابل بس لم نجد راحة. يبقى الرجوع من سبي بابل مش عشان إسرائيل كويس، لا، دي في مقاصد بقى إلهية لازم تتم من جهة مجيء المخلص. لكن لو كان رجوع، خدوا بالكم الكلام ده لأن ده هيفهمنا بقى الحاضر اللي احنا عايشينه النهاردة. الأرض لفظت إسرائيل وراحوا في بابل، طب من بابل ربنا رجعهم ورجعهم بمعجزات. نبه روح الرب كورش فأصدر أمر في جميع مملكته، كل إسرائيل يرجع ويبنوا الهيكل للعظمة ديت. راجعين بمعجزة، بس راجعين ما وجدوش راحة. عارفين نحمية لما رجع من الأرض يقول ربنا في نحمية 9: ها نحن اليوم عبيد. احنا رجعنا بس مش مرتاحين، الأعداء بيزلوا فينا. وظل إسرائيل من بعد الرجوع من السبي لغاية مجيء المسيح في ذل، قاعدين في الأرض بس ما وجدوش راحة. فترة صغيرة أيام فترة المكابيين، وبعد كده ما شافوا راحة أبدا من ساعة ما رجعوا. الرومان بيزلوا فيهم، وحنشوف بعد كده دخلوا العرب. طب ما هم رجعوا همت، رجعوا بس ما فيش راحة. ليه؟ لأن هم ما رجعوش علشان هم تابوا، عشان هم رجعوا ربنا بالحق كشعب أبدا، لكن ربنا رجعهم عشان ربنا بقى عنده مقاصد لابد أن تتم، وهي مجيء المخلص. لذلك رجعهم من سبي بابل لكن بلا راحة. دي بقى اللي تفهمنا الموقف النهاردة بالنسبة لإسرائيل. يبقى النقطة الأولانية شفنا الوعد بالأرض ومشروط، النقطة الثانية شفنا اختيار إسرائيل واختيار الأرض. طب النقطة الثالثة بقى محاولات إسرائيل النهاردة اليوم لبناء الهيكل ولامتلاك الأرض. إيه رؤيتنا إحنا كناس مؤمنين للي بيحصل النهاردة في إسرائيل؟ أولا بالنسبة للهيكل، إسرائيل يؤمن تماما بحسب العهد القديم اللي معاهم لغاية دلوقتي، اللي هم لغاية النهاردة بيؤمنوا بيه، ومعتبرين ان المسيح اللي جه ليس هو المسيح المنتظر، لكن احنا معانا العهد القديم ومستنيين مجيء المسيح. ادي ايمان اسرائيل النهاردة. في ايمانهم دوت من العهد القديم انه الذبيحة الحيوانية هي السبيل الوحيد لغفران الخطية. فعلا سفر اللاويين الإصحاح 17 الآية 11 ربنا يقول: لأن نفس الجسد في الدم. الدم هو اللي بيدي للجسد حياة، لو صفينا الدم أموت. النفس ده يحرك القلب، القلب يضخ الدم في كل الجسم، الدم يوصل لخلايا الجسم يديها المواد الغذائية اللي تحيا بيها، وياخد منها المواد السامة نتيجة الحرق ويروح مدخلها للتنقية. فبقى الدم بيدي حياة للجسد، والدم ده عشان يوصل لكل أجزاء الجسد ده راجع للنفس. لذلك البعض اتقطع منه النفس مات، لكن حطوه على جهاز تنفس صناعي يدخل أكسجين ويطلع أكسجين، فيخلي عضلة القلب شغالة، فعضلة القلب تضخ دم ويدله محاليل، يبقى الجسم عايش ما يعفنش، لكن الشخص ميت ما فيهوش روح. يبقى نفس الجسد في الدم. فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. فإسرائيل يؤمن تماما أنه ما فيش غفران بدون سفك دم الذبيحة. طيب الذبيحة تذبح فين؟ قال له في المكان الذي يختاره الرب إلهك. وربنا حدد لإسرائيل في سفر أخبار الأيام مكان بناء الهيكل اللي يتحط فيه المذبح. المكان ده أنهي مكان؟ المكان دوت اللي إبراهيم قدم فيه إسحاق ابنه. المكان دوت هو حقل قرون اليبوسي اللي الملاك المهلك وقف فيه. المكان ده هو اللي اتبنى فيه الهيكل. ده بأمر ربنا. طيب حاليا المكان دوت فيه دلوقتي مسجد قبة الصخر اللي هو ملاصق للمسجد الأقصى. طيب إسرائيل عايزة إيه؟ عايزة تبني الهيكل. اتبنى أيام سليمان وتهد تماما أيام تيطوس. طبعا اتبنى أيام سليمان وتهد على إيد نبوخذ نصر، وبعد كده رجعنا من السبي أيام زربابل وبنينا الهيكل، وفضل الهيكل مبني لغاية ما جه السيد المسيح. بعد المسيح في سنة 70 ميلادية جه تيطوس الروماني هد الهيكل. حاول إسرائيل يبني الهيكل أكتر من مرة. في سنة 135 طلع راجل يهودي اسمه باراكو كوبا، سمعان باراكو كوبا، ادعى أنه هو المسيا، والرومان راحوا موتينه. حاول اليهود يبنوه مرة تاني سنة 313 أيام يليانوس الجاحد. يليانوس ده كان إمبراطور مسيحي وجحد الإيمان المسيحي وبدأ يضطهد المسيحيين، وقال أنا حبني الهيكل عشان أثبت أن كلام المسيح مش دقيق. وكانوا كل ما بيحاول يبني الهيكل بتطلع كرات نار من الأرض. شاهد بهذا القديس كيرلس الأورشليمي قد يكون غازات بتعمل زي فوهات كده البركان، أو قد يكون زلزال بيحصل. في النهاية ما قدروش لغاية آخر القرن السابع. العرب لما احتلوا أرض إسرائيل أيام الخليفة عبد الملك ابن مروان جه على أنقاض الهيكل وبنى المسجد الأقصى. الكلام دوت في آخر القرن السابع. إسرائيل لغاية النهاردة عارف أنه ما فيش تكفير عن الخطية بدون ذبيحة. طب والذبيحة لازم الهيكل. فلذلك سعي إسرائيل الحثيث هو بناء الهيكل. طب لما يبنوا الهيكل هيقدموا ذبيحة. طب إحنا بقى كمؤمنين هل الذبائح دي هتبقى مقبولة من ربنا؟ طبعا لا، مش مقبول، لأنه بعد ذبيحة الصليب لا تقبل ذبيحة حيوانية. طب لما يبنوا الهيكل هل هيبقى ده فعلا هيكل ربنا؟ لا، مش هيكل ربنا، لأنه المسيح قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خراب. خلاص بقى بيتكم انتم مش بيت ربنا. دي رؤيتنا إحنا كمسيحيين. طيب رؤيتنا كمسيحيين الهيكل هيبني؟ في الحقيقة الكتاب قال إنه هيبني. في رسالة تسالونيك الثانية لما هيظهر ضد المسيح إنسان الخطيئة قال عنه معلمنا بولس الرسول يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه إنه إله. وهيكل الله ديت ما تقلتش على الكنيسة، تقلت على المؤمنين أنتم هيكل الله. بس المبنى الكنسي ده عمره ما تقال عليه هيكل الله في الكتاب، لكن هيكل الله ده الإيه؟ الهيكل. والأسفار النبوية لما بندرسها بتؤكد إن الهيكل هيبني. يبقى إسرائيل هيبني الهيكل، لكن إحنا رؤيتنا كمؤمنين هو ليس هيكل الله، هيبنوا مبنى وهيقدموا عليه ذبيحة، هيقدموا ذبيحة لكن مش مقدمة لله. تقول لي تنزل نار من الجنة؟ مش هتنزل نار ولا حاجة، هم هيجيبوا ذبيحة ويولعوا فيها وذبيحة تتحرق. ده النهاردة فكر إسرائيل ويتفق مع ما ذكر في الكتاب. لكن أدينا فهمنا، لأنه في بعض من المسيحيين يقول لك إيه؟ لا، ما هو الذبائح الحيوانية مش مقبولة يبقى إسرائيل مش هيبني الهيكل، ما هو التابوت مش موجود يبقى إسرائيل مش هيبني الهيكل، ما هو إسرائيل لم يعد شعب الله يبقى إسرائيل مش هيبني الهيكل. لا، كلام مش دقيق. هو مش شعب ربنا، والتابوت مش موجود، والذبائح مش مقدمة لله، ماشي، لكن هم من جهتهم كناس كشعب كبشر هيعملوا الحاجات ديت. كون ان هي مش لله ده موضوع تاني، احنا كمؤمنين عارفين، لكن ما اقدرش يعني ابرهن اقول انه الهيكل مش هيبني ليه، لانه ربنا ما بيقبلش ذبائح حيوانيه. طب ومين قالك ان ده عمل الهي؟ ده عمل بشري فهيتعمل، لكن غير مقبول من الله. لكن دلوقتي نتكلم على سعي اسرائيل لبناء الهيكل، هيبني الهيكل، وكتابنا المقدس قال ان هيبنوه، لكن ليس هيكل الله. طيب ده بالنسبه للهيكل. طب بالنسبه للارض، اسرائيل ربنا اداها الوعد بالارض، واسرائيل اخطات فالارض لفظتهم وراحوا لبابل، رجعهم ربنا من بابل بمعجزات، مش عشان هم كويسين، لكن لاتمام وعد الله انه يجي المسيح في الحته ديت في بيت لحم، فلازم اسرائيل يجي في بيت لحم، المسيح لازم يتصلب في اورشليم، يبقى لازم اسرائيل يرجع لارض اورشليم، مش عشان هم كويسين، لكن لاتمام مقاصد الله وتدبيره. طب تمت مقاصد ربنا. طب النهارده اسرائيل بعد ما تشتتوا في كل بقاع الارض، خدوا وعد من بلفور البريطاني 1917 انه اسرائيل تصير كوطن ليهم، وفعلا بدوا يرجعوا وتكونت دولة اسرائيل سنة 1948. حصل، وقاعدين يجمعوا في اليهود من كل انحاء الارض، يهود روسيا ويهود اثيوبيا. طب ده بيحصل؟ بيحصل، لكن ده عمل ربنا؟ لا، مش عمل ربنا، ده عمل بشري، هم بالذكاء البشري وبالخطط البشرية وبالتدبير البشري بيعملوا كده. طيب المرة الأولانية ربنا رجعهم للأرض عشان يتمم مقاصده، رجعهم بمعجزات من السبي. طب النهاردة إسرائيل بفكر بشري بيرجع للأرض برضه لمقاصد إلهية. إيه بقى المقاصد؟ للقضاء بالنسبة لإسرائيل، للدينونة بالنسبة لإسرائيل، للعقاب بالنسبة لإسرائيل. يبقى سير بيتجمع النهاردة وبيمتلك الأرض وناجحين، مش عشان ديت عمل ربنا، لكن لأن ده القضاء اللي لازم يتم على إسرائيل، إنه يتجمعوا في أورشليم للدينونة، وكما دانوا ابن الله في أورشليم يدانونهم أيضا في أورشليم. وده اللي احنا شفناه بقى في الحديث بتاعنا إلى أين يسير التاريخ، موقعة هرمجدون، إزاي إن هيجتمع إسرائيل، هيجتمع عليهم شعوب زي ما شفنا الشمال والجنوب وأقصى الشمال أشور والملك الغربي. مش هينفع نعيد الكلام، رؤية 16 ده هيبقى للقضاء على إسرائيل. بسبب إيه؟ بسبب رفضهم لابن الله. طيب أنا كمسيحي بقى إيه رؤيتي لما الكتاب قال إنه في بقية من إسرائيل ستخلص؟ ما عندناش مشكلة، في بعض من إسرائيل هيقبل الإيمان بالمسيح. طيب لكن إسرائيل كشعب كأمة هتعلن إنها بتنضم للمسيح؟ لا، الكتاب ما قالش كده، قال إنه في بقية من إسرائيل ستخلص، لكن العموم بالنسبة لإسرائيل مجتمعين عشان يبنوا الهيكل بتاعهم، وعلشان بعد بناء الهيكل بالعهد اللي هيقيموه مع الملك الغربي يقعدوا نص الثلاث سنين ونص في عهد معاه، وفي نص المدة ينقلب عليهم الملك الغربي، وتبقى دي في الآخر الحرب الأخيرة اللي هبقى فيها القضاء على إسرائيل. طيب آخر نقطة بقى أتكلم فيها، الكنيسة هي إسرائيل الجديد. يبقى النقطة الأولانية الوعد بالأرض مربوط بشروط، النقطة الثانية فهمنا اختيار إسرائيل واختيار الأرض، النقطة الثالثة فهمنا في ضوء الكتاب المقدس ايه رؤيتنا لمحاولات اسرائيل اليوم للعوده وبناء الهيكل. طيب النقطه الاخيره بقى، الكنيسه النهارده هي اسرائيل الجديد. الكنيسه احبائي المسيحيه هي امتداد لشعب الله في القديم، بمعنى الكنيسه ترث كل المواعيد اللي اعطيت في العهد القديم. ده فكر الكنيسة أو الفكر الأرثوذكسي بأكثر تحديد. في بعض الأفكار المسيحية وخصوصا البروتستانتية بتفصل تماما ما بين إسرائيل وما بين الكنيسة. تقول إسرائيل ديت قصة العهد القديم توقفت لغاية ما ظهرت حاجة جديدة اسمها الكنيسة، بيتعامل الله مع الكنيسة لغاية ما يسمى بالاختطاف، وهو مجيء المسيح. ده فكر بروتستانتي، مجيء المسيح لاختطاف المؤمنين، مجيء سري ويتبقى أشرار على الأرض، يمر بالضيقة العظيمة، وفي نهاية الضيقة العظيمة ديت يأتي المسيح ليملك على الأرض 1000 سنة، والملك دوت يبقى الشعب اللي تحت ملك المسيح هو شعب إسرائيل. يبقى إسرائيل كانت في القديم وإسرائيل تبقى في الملك الألفي، وما بينهم الكنيسة، كنيسة حاجة وإسرائيل حاجة. ده الفكر البروتستانتي. لا، احنا كنيستنا بترفض الفكر ده تماما وما بتفصلش. ليه ما بتفصلش؟ هقولكم آية واحدة. ربنا يسوع له كل المجد في يوحنا 10 بيقول للتلامذة: إن لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. الحظيرة اللي هم اليهود، بيقول لهم لا، أنا لي خراف تانية مش من الحظيرة ديت، دول الأمم، ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا لتصبح رعية واحدة لراعي واحد. فإيماننا أنه الكنيسة امتداد لكنيسة العهد القديم، كل ميراث العهد القديم قال للكنيسة إحنا ولاد إبراهيم. معلمنا بولس الرسول في رومية 9 يقول إيه؟ ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون. مش أي واحد من نسل إسرائيل يبقى إسرائيلي، بولس اللي بيقول، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعهم أولاد الله. النهاردة الرجل اليهودي بيقول أنا ابن إبراهيم وعنده نسبه، أنا ابن فلان لغاية إبراهيم، ماشي، بس مش كونك ابن إبراهيم تبقى ابن ربنا. بل بإسحاق يدعى لك نسل، في تحديد، إبراهيم جاب إسماعيل، ما هو ابن إبراهيم بالجسد، طب يبقى ده ابن ربنا؟ لا، لكن في فئة من ولاد إبراهيم هم دول فعلا ولاد ربنا. مين الفئة ديت؟ بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، أولاد الجسد دول اللي هم النسل الإسرائيلي النقي، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. مين دول؟ إحنا، إحنا أولاد إبراهيم، إحنا اللي بنسير على إيمان أبونا إبراهيم، انتسبنا لإبراهيم. عشان كده يا أحبائي الكنيسة هي إسرائيل الجديد. لذلك في كل الصلوات بتاعتنا لما نسمع كلمة صهيون، صهيون ديت قلت لكم ده جبل صهيون اللي مبني عليه مدينة أورشليم، اللي منها جه اسم الصهيونية اللي هو الفكر اليهودي اللي عايز يستولي على الأرض. طب احنا لما بنقول كلمة صهيون كتير في الصلاة نقصد بها مين؟ نقصد بها الكنيسة؟ معلمنا بولس الرسول في العبرانيين يقول أتيتم إلى جبل صهيون، إلى مدينة الله الحي أورشليم السمائي. فبقت الكنيسة هي صهيون، بقت الكنيسة هي إسرائيل الجديد. معلمنا بولس الرسول في غلاطي يقول وعلى إسرائيل الله، إسرائيل دي اللي هم المؤمنين، إحنا بقينا اسمنا إسرائيل. أورشليم رمز للكنيسة، أورشليم الحرة التي هي أمنا جميعا زي ما بيقول بولس في غلاطي. يبقى إذن الفكر اللي أنا عايز أطلع بيه أنه إيماننا الأرثوذكسي أنه الكنيسة امتداد لكنيسة العهد القديم، فهي كنيسة واحدة، ما عندناش فصل، ما عندناش إسرائيل حاجة وإحنا كمؤمني العهد الجديد اسمنا كنيسة حاجة وإسرائيل ليها قصة تاني بقى حتتم فيما بعد. لا، لا، ما عندناش كلام دوت. إحنا نؤمن إن إحنا كمؤمنين امتداد لكنيسة العهد القديم. ومن ينضم إلينا من اليهود في القديم أو دلوقتي أو حتى المجيء الثاني، هم بينضموا لذات الكنيسة لذات الجسد. فإحنا بنؤمن إن كل اللي ماتوا على رجاء مجيء المسيح بمجيء المسيح صاروا أعضاء في الجسد. جسد المسيح يشمل آدم ويشمل حواء ويشمل نوح ويشمل إبراهيم ويشمل إسحاق، يشمل يعقوب، يشمل أمنا العذراء، يشمل ماري مرقس، يشملني، يشملكم، يشمل كل المؤمنين. دول كلهم كونوا كيان واحد اسمه الكنيسة. طيب في آيات في العهد الجديد بتتكلم ان احنا هنورث الأرض، طب ازاي نفسرها؟ يعني مثلا ربنا يسوع يقول طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طب واحنا برضو هنرجع تاني ان احنا نورث أرض؟ احنا ايه رؤيتنا احنا كمؤمنين للكلام دوت؟ لما مثلا معلمنا بولس الرسول في أفسس يقول اكرم أباك وأمك لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الأعمار على الأرض، احنا كمؤمنين الأرض. الوعد انه نسل إبراهيم يرث الأرض اللي احنا اتكلمنا عنه. طب معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية يقول ايه؟ الذين في المسيح هم الورثة لمواعيد إبراهيم. ألا لا، خدوا بالكم الآية دي، إبراهيم واخد وعد إن نسله حيورث الأرض. طيب بولس الرسول قال الذين في المسيح، إحنا مؤمنين العهد الجديد، هم الورثة لمواعيد إبراهيم، يعني حنورث أرض. ألا هنرجع تاني لموضوع الأرض. طب الآية دي يا أحبائي، معلش يا أخواتي أنا عارف إن أنا سكلت عليكم، بس الآية دي فيها نقطة مهمة. قلت لكم ان الفكر البروتستانتي بيقول ان اسرائيل حاجه، واسرائيل في الاخر هي اللي هتملك الارض فعلا ويملك عليهم المسيح 1000 سنه، الكنيسه تبقى اتخطفت للسماء. طيب بصوا الايه دي بترد على الحته ديت. بولس بيقول الذين في المسيح، مين اللي في المسيح؟ انا. طيب الذين في المسيح هم الورثه لمواعيد ابراهيم. يبقى أنا النهاردة كمسيحي من أصل أممي أنا وارث للوعد. يبقى إذا مش زي ما بيقولوا إنه إسرائيل هم دول اللي حيورثوا فعلا الأرض في الملك الألفي، ويبقى الأرض هنا مقصود بها أرض الملك الألفي، لا ده إحنا النهاردة بولس بيقول لنا إحنا ورثة لمواعيد إبراهيم، ومن ضمن الوعد اللي أعطي لإبراهيم الأرض، يعني أنا حورث الأرض. طب يبقى بقى مش حاجة ما تخصش الملك الألفي. طب ما الأرض إيه اللي أنا حورثها؟ ما حددش بقى أرض من النيل للفرات، لا كل الأرض. طب إيه كل الأرض اللي أنا حورثها؟ الأرض الجديدة التي يسكن فيها البر. ها أنا أرى سماوات جديدة وأرض جديدة. الأرض الجديدة دي اللي هي أورشليم السمائية اللي هي الأبدية، هي ديت الميراث بتاعنا. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض ديت، الأرض اللي يسكن فيها البر، الأرض الأبدية. طب إيه الملك الألفي بالنسبة لنا؟ من ساعة ما المسيح اتصلب لغاية مجيء المسيح الثاني نحن نحيا في عهد الملك الألفي. ينتهي الملك الألفي بمجيء المسيح الثاني. في مجيئه الثاني يحدث الاختطاف. ما هو؟ المؤمنين اللي هيبقوا عايشين على الأرض وقت مجيء المسيح يختطفوا في السحب لملاقات الرب في الهواء. يعني المسيح جاي على السحاب وجاي معاه كل القديسين اللي سبقونا، دي لحظة المجيء الثاني. طب هيبقى فيه مؤمنين على الأرض، بعضهم يهود وبعضهم أمم. في لحظة مجيء المسيح يختطفوا على السحب، كل واحد يطلع على سحابه كده ويطير، نتقابل مع ربنا في مكان ما في السحب، ينزل على الأرض بينا ليقيم الدينونة، فيذهب الأشرار إلى هلاك أبدي ويروح لهم الأبرار دول إلى حياة أبدية، إلى الأرض الجديدة والسماء الجديدة، حيث نكون مع الرب كل حين ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.